فيه مسائل. الأولى تفسير آية النساء،
وقد بينا تفسيرها ملخصا، وأنها تعني كل من اتخذ معبودا من دون الله تبارك وتعالى بأي شكل من أشكال الاتخاذ، فكلهم جبت وطاغوت. نعم.
الثانية تفسير آية المائدة،
وهي مثلها، تعني كل من حاد عن منهج الله الحق وعبد الطاغوت من دون الله فإنه حري أن يصيبه ما أصاب اليهود الذين وصفوا في هذه الآية.
الثالثة تفسير آية الكهف،
وهو أن كون ذلك أولئك الناس اقترحوا أن تتخذ أن يبنوا مسجدا على قبور أو على أهل الكهف بعد أن ماتوا ليس دليلا على جواز اتخاذ القبور مساجدا، بل بالعكس، بل إن الله ذكره على سبيل أنهم لا يوافقون عليه، وقد دلت النصوص على تحريم اتخاذ القبور مساجدا حيث ذكرت في أكثر من مناسبة.
الرابعة وهي أهمها، ما معنى الإيمان بالجبت والطاغوت في هذا الموضع؟ هل هو اعتقاد قلب أو هو موافقة أصحابها مع بغضها ومعرفة بطلانها؟
بل إن ذلك يشمل اعتقاد القلب في تعظيم الجبت والطاغوت، أو موافقة أهلها في أفعالهم وأقوالهم وتصرفاتهم.
الخامسة قولهم إن الكفار الذين يعرفون كفرهم أهدى سبيلا من المؤمنين.
قول من؟ قول اليهود إن الكفار، وهم كفار قريش، أهدى سبيلا من المؤمنين الخلص الذين يقضون بالحق وبه يعدلون.
السادسة وهي المقصود،
لأنهم باعوا دينهم بدنياهم. نعم.
السادسة وهي المقصود بالترجمة أن هذا لا بد أن يوجد في هذه الأمة كما أيوة. تقرر
كل ما مضى ووقعت فيه الأمم السابقة فإنه دليل على أن هذه الأمة سوف تقع فيه، فإنه دليل على أن هذه الأمة ستقع فيه لا محالة. نعم.
السابعة تصريحه،
وقد دلت على ذلك النصوص الصريحة التي ذكرها بعد هذه الآيات.
نعم. السابعة تصريحه بوقوعها، أعني عبادة الأوثان في هذه الأمة،
في هذه الأمة، كما ثبت من حديث أبي سعيد الأول: لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه، وكما في حديث أبي هريرة: لا تقوم الساعة حتى يلحق حي، حتى ترى نساء دوس تصطفق إليتهن عند ذي الخلصة، وحديث ثوبان: لا تقوم الساعة حتى يلحق حي من أمتي بالمشركين وتعبد فئام من أمتي الأوثان، وهناك حديث آخر: لا تقوم الساعة حتى تعبد اللات والعزى لتأخذن ما أخذ القرون قبلكم، وإلى آخر ذلك، إلى آخر ما هنالك. فماذا بعد الحق إلا الضلال؟ من يكابر بعد ورود هذه الأحاديث إلا معاند ومكابر. نعم.
الثامنة
يشير بمختار ابن أبي عبيد الثقف، فهو ادعى النبوة مع أنه يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فقد وقع فيما وقعت فيه الأمم السابقة من اليهود والنصارى،
وتصريحه بأنه من هذه الأمة.
نعم.
وأن الرسول حق، وأن النار، وأن القرآن حق، وفيه أن محمد خاتم النبيين، ومع
نعم.
هذا يصدق في هذا كله مع التضاد الواضح، وقد خرج
مع التضاد الواضح. لماذا؟ لما جاءت به النصوص، فهو يقرأ هذه النصوص ويقرأ وخاتم النبيين في القرآن ثم يدعي بعد ذلك ماذا؟ النبوة، مما يدل على أن هذه الأمة ستقع فيما وقعت فيه الأمم السابقة، وإذا كان هذا قد وقع في الصدر الأول فما بالكم بالآن؟ نعم.
وقد خرج المختار في آخر عصر الصحابة وتبعه فئام كثيرة.
نعم.
التاسعة البشارة بأن الحق لا يزول بالكلية كما زال فيما مضى، بل لا تزال عليه طائفة،
ولذلك قال الله عز وجل: إنا نزلنا الذكرى، إن نحن نزلنا الذكرى وإنا له لحافظون، والآية الحديث الذي سمعتموه الآن: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرة منصورة، جاء بروايات كثيرة متوافقة على أنه ستظل الأمة باقية إلى أن يأذن الله بانقضاء المؤمنين قبل أن قيام الساعة. نعم.
العاشرة الآية العظمى أنهم مع قتلهم لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم.
أنهم مع أنه قد يحصل لهم قتل فيما بينهم ولكن لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم إلى يوم القيامة.
الحادية عشرة أن ذلك الشرط.
وقد ضربت لكم مثلا في أثناء الدرس قلت لكم تكالب أعداء الإسلام منذ أن بدأت نهضة أوروبا والغرب منذ أكثر من 5 قرون وهم يحاولون القضاء على الإسلام يريدون ليطفئوا نور الله والله متم نوره ولو كره الكافرون.
الحادية عشرة أن ذلك الشرط إلى قيام الساعة.
نعم مستمر إلى قيام الساعة والحمد لله.
الثانية عشرة ما فيه من الآيات العظيمة منها إخباره بأن الله زواله المشارق والمغارب وأخبر معنى ذلك فوقع كما أخبر بخلاف الجنوب والشمال وإخباره بأنه أعطي الكنزين وإخباره بإجابة دعوته لأمته في الاثنتين وإخباره بأنه منع الثالثة وإخباره
حقيقة كلمة بالجنوب والشمال تحتاج إلى مراجعة أو إلى نظر لأن الإسلام امتد إلى المحيط المتجمد الشمالي أليس كذلك؟ ومن الشرق والغرب معروف إلى المحيط الأطلسي وإلى الصين شرقا بل الآن وصل إلى كما تعلمون في أقصى اليابان شرقا وفي أقصى الأمريكتين غربا فهناك ملايين المسلمين في الأمريكتين. نعم.
إخباره بوقوع السيف وأنه لا يرفع إذا وقع وإخباره بإهلاك بعضهم بعضا وسبي بعضهم بعضا.
نعم.
وخوفه على أمته من الأئمة المضلين. وإخباره بظهور المتنبئين في هذه الأمة. وإخباره ببقاء الطائفة المنصورة وكل هذا وقع كما أخبر مع أن كل واحدة منها أبعد ما يكون في العقول.
كل هذه وقعت ابتداء من ظهور المتنبئين في عهده صلى الله عليه وسلم وإلى أن ما يقع الآن للمسلمين وبقاء الطائفة المنصورة ولله الحمد. نعم.
الثالثة عشرة حصر الخوف على أمته من الأئمة المضلين.
هذا فيه تنبيه إلى أنهم أخطر من غيرهم لأنهم يضلون باسم الدين وبخاصة كما ذكرت وأشرت بعض زعماء المتصوفة وزعماء الدعوات الهدامة التي تتكلم باسم الإسلام والإسلام منها براء أو أنها تأخذ بجانب من جوانب الإسلام وتضيع جوانب أخرى ويزداد الأمر صعوبة إذا كانت قد ضيعت جانب العقيدة. نعم.
الرابعة عشرة التنبيه على معنى عبادة الأوثان.
التنبيه على معنى عبادة الأوثان وهو يعني التعلق بها بأي شكل سواء ببناء القبور أو بإقامة يعني القباب عليها أو بعبادة الأصنام والأشجار والأحجار وما إلى ذلك وأن ذلك ستعود إليه الأمة. وفيه أيضا بيان أن الشرك سيقع في هذه الأمة ولذلك خاف منه أفضل نبي بعد نبينا محمد عليه الصلاة والسلام وهو من؟ وهو إبراهيم عليه السلام. قال الله عنه وأنه قال وجنبني وبني أن نعبد الأصنام.
فيه مسائل. الأولى تفسير آية النساء.
وقد بينا تفسيرها ملخصا وأنها تعني كل من اتخذ معبودا من دون الله تبارك وتعالى بأي شكل من أشكال الاتخاذ فكلهم جبت وطاغوت. نعم.
الثانية تفسير آية المائدة
وهي مثلها تعني كل من حاد عن منهج الله الحق وعبد الطاغوت من دون الله فإنه حري أن يصيبه ما أصاب اليهود الذين وصفوا في هذه الآية.
الثالثة تفسير آية الكهف
وهو أن كون ذلك أولئك الناس اقترحوا أن تتخذ أن يبنوا مسجدا على قبور أو على أهل الكهف بعد أن ماتوا ليس دليلا على جواز اتخاذ القبور مساجدا بل بالعكس بل إن الله ذكره على سبيل أنهم لا يوافقون عليه وقد دلت النصوص على تحريم اتخاذ القبور مساجدا حيث ذكرت في أكثر من مناسبة.
الرابعة وهي أهمها ما معنى الإيمان بالجبت والطاغوت في هذا الموضع هل هو اعتقاد قلب أو هو موافقة أصحابها مع بغضها ومعرفة بطلانها
بل إن ذلك يشمل اعتقاد القلب في تعظيم الجبت والطاغوت أو موافقة أهل موافقة أهلها في أفعالهم وأقوالهم وتصرفاتهم.
الخامسة قولهم إن الكفار الذين يعرفون كفرهم أهدى سبيلا من المؤمنين.
قول من؟ قول اليهود إن الكفار وهم كفار قريش أهدى سبيلا من المؤمنين الخلص الذين يقضون بالحق وبه يعدلون.
السادسة وهي المقصود
لأنهم باعوا دينهم بدنياهم. نعم.
السادسة وهي المقصود بالترجمة أن هذا لا بد أن يوجد في هذه الأمة كما أيوة. تقرر
كل ما مضى ووقعت فيه الأمم السابقة فإنه دليل على أن هذه الأمة سوف تقع فيه لا محالة. نعم.
السابعة تصريح
وقد دلت على ذلك النصوص الصريحة التي ذكرها بعد هذه الآيات.
نعم. السابعة تصريحه بوقوعها أعني عبادة الأوثان في هذه الأمة
كما ثبت من حديث أبي سعيد الأول لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه، وكما في حديث أبي هريرة لا تقوم الساعة حتى يلحق حي حتى ترى نساء دوس تصطفق إليتهن عند ذي الخلصة، وحديث ثوبان لا تقوم الساعة حتى يلحق حي من أمتي بالمشركين وتعبد فئام من أمتي الأوثان، وهناك حديث آخر لا تقوم الساعة حتى تعبد اللات والعزى لتأخذن ما أخذ القرون قبلكم، وإلى آخر ذلك إلى آخر ما هنالك. فماذا بعد الحق إلا الضلال؟ من يكابر بعد ورود هذه الأحاديث إلا معاند ومكابر. نعم.
الثامنة
يشير المختار ابن أبي عبيد الثقف فهو ادعى النبوة مع أنه يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فقد وقع فيما وقعت فيه الأمم السابقة من اليهود والنصارى،
وتصريحه بأنه من هذه الأمة.
نعم.
وأن الرسول حق وأن النار وأن القرآن حق وفيه أن محمد خاتم النبيين، ومع
نعم.
هذا يصدق في هذا كله مع التضاد الواضح، وقد خرج
مع التضاد الواضح لماذا؟ لما جاءت به النصوص، فهو يقرأ هذه النصوص ويقرأ وخاتم النبيين في القرآن ثم يدعي بعد ذلك ماذا؟ النبوة، مما يدل على أن هذه الأمة ستقع فيما وقعت فيه الأمم السابقة، وإذا كان هذا قد وقع في الصدر الأول فما بالكم بالآن؟ نعم.
وقد خرج المختار في آخر عصر الصحابة وتبعه فئام كثيرة.
نعم.
التاسعة البشارة بأن الحق لا يزول بالكلية كما زال فيما مضى، بل لا تزال عليه طائفة،
ولذلك قال الله عز وجل إنا نزلنا الذكرى إن نحن نزلنا الذكرى وإنا له لحافظون، والآية الحديث الذي سمعتموه الآن لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرة منصورة، جاء بروايات كثيرة متوافقة على أنه ستظل الأمة باقية إلى أن يأذن الله بانقضاء المؤمنين قبل أن قيام الساعة. نعم.
العاشرة الآية العظمى أنهم مع قتلهم لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم،
أنه قد يحصل لهم قتل فيما بينهم ولكن لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم إلى يوم القيامة.
الحادية عشرة أن ذلك
الشر، قد ضربت لكم مثلا في أثناء الدرس قلت لكم تكالب أعداء الإسلام منذ أن بدأت نهضة أوروبا والغرب منذ أكثر من 5 قرون وهم يحاولون القضاء على الإسلام، يريدون ليطفئوا نور الله والله متم نوره ولو كره الكافرون.
الحادية عشرة أن ذلك الشرط إلى قيام الساعة،
نعم مستمر إلى قيام الساعة والحمد لله.
الثانية عشرة ما فيه من الآيات العظيمة منها إخباره بأن الله زواله المشارق والمغارب وأخبر معنى ذلك، فوقع كما أخبر بخلاف الجنوب والشمال، وإخباره بأنه أعطي الكنزين، وإخباره بإجابة دعوته لأمته في الاثنتين، وإخباره بأنه منع الثالثة، وإخباره
حقيقة كلمة بالجنوب والشمال تحتاج إلى مراجعة أو إلى نظر، لأن الإسلام امتد إلى المحيط المتجمد الشمالي أليس كذلك؟ ومن الشرق والغرب معروف إلى المحيط الأطلسي وإلى الصين شرقا، بل الآن وصل إلى كما تعلمون في أقصى اليابان شرقا وفي أقصى الأمريكتين غربا، فهناك ملايين المسلمين في الأمريكتين. نعم.
فإخباره بوقوع السيف وأنه لا يرفع إذا وقع، وإخباره بإهلاك بعضهم بعضا وسبي بعضهم بعضا، وخوفه على أمته من الأئمة المضلين، وإخباره بظهور المتنبئين في هذه الأمة، وإخباره ببقاء الطائفة المنصورة، وكل هذا وقع كما أخبر، مع أن كل واحدة منها أبعد ما يكون في العقول.
كل هذه وقعت ابتداء من ظهور المتنبئين في عهده صلى الله عليه وسلم، وإلى أن ما يقع الآن للمسلمين وبقاء الطائفة المنصورة، ولله الحمد. نعم.
الثالثة عشرة، حصر الخوف على أمته من الأئمة المضلين.
هذا فيه تنبيه إلى أنهم أخطر من غيرهم، لأنهم يضلون باسم الدين، وبخاصة كما ذكرت وأشرت بعض زعماء المتصوفة وزعماء الدعوات الهدامة التي تتكلم باسم الإسلام والإسلام منها براء، أو أنها تأخذ بجانب من جوانب الإسلام وتضيع جوانب أخرى، ويزداد الأمر صعوبة إذا كانت قد ضيعت جانب العقيدة. نعم.
الرابعة عشرة، التنبيه على معنى عبادة الأوثان.
التنبيه على معنى عبادة الأوثان، وهو يعني التعلق بها بأي شكل، سواء ببناء القبور أو بإقامة يعني القباب عليها، أو بعبادة الأصنام والأشجار والأحجار وما إلى ذلك، وأن ذلك ستعود إليه الأمة. وفيه أيضا بيان أن الشرك سيقع في هذه الأمة، ولذلك خاف منه أفضل نبي بعد نبينا محمد عليه الصلاة والسلام، وهو من؟ وهو إبراهيم عليه السلام. قال الله عنه وأنه قال: وجنبني وبني أن نعبد الأصنام.